الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما جرى عليه جماعة من المحدثين أنهم يحذفون القول بالإسناد، فلا يقولون قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان، ويكتفوا بمجرد الإخبار أو التحديث أو الإنباء أو ذكر العنعنة. وعرفنا أن هذا يشرع أو لا يشرع؟ يشرع، وحذف القول له أصل ولا ما له أصل؟ نعم، له أصل في اللغة وموجود بكثرة في القرآن الكريم. ضربنا مثلا لذلك، نعم، والملائكة يدخلون عليه من كل باب، سلام عليكم، ولم يقل يقولون سلام عليكم، فيجوز حذف القول. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه: وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد، كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم قال أخبرنا به وأسنده، فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبع بذكر متن الحديث؟ في خلاف ذكره الخطيب وابن الصلاح، والأشبه عندي جواز ذلك، والله أعلم. وهذا الذي يظهر أن هذا مما يجوز، إلا إذا علم أن الراوي لذلك له مقصد من المقاصد، فإن لم يكن كذلك فيجوز التقديم والتأخير. فيجوز أن يبتدئ الإنسان بالمتن ثم يذكر الإسناد، أو يذكر الإسناد ثم يذكر المتن، ولا يراعي صنيع شيخه. فإذا ابتدأ شيخه بالمتن ثم ذكر الإسناد، فله أن يبتدئ بالإسناد ثم يذكر المتن، فإنه سمع هذا وسمع هذا وهو صادق فيما يقول. وإذا ابتدأ شيخه بالإسناد ثم ذكر المتن، له أن يبتدئ بالمتن ثم يذكر الإسناد، وهو قد سمع من شيخه المتن وسمع الإسناد، فهو صادق فيما يقول. لكن إن علم أن المصنف أو الشيخ له مقصد من هذا الفعل، فينبغي للراوي عنه أن يروي عنه كما روى. فإذا ابتدأ بالمتن ثم ذكر الإسناد بعد ذلك لمقصد المقاصد، فالراوي عنه يفعل كما فعل. فإن هناك من أهل العلم من يفعل هذا في الأحاديث التي ليست على شرطه وفيها شيء من الضعف، كما يفعل ذلك أبو بكر الإسماعيلي في مستخرجه، فإنه إذا ذكر المتن ثم ذكر الإسناد بعد ذلك فيقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، كما حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فإنه يفعل ذلك غالبا في الأحاديث التي ليست على شرطه إذا كان فيها شيء من الضعف. فهنا ينبغي أن يروى أن يساق الحديث كما ساقه المصنف، ويؤخر الإسناد كما أخره، لأن التأخير كان لمقصد. وهكذا ما يفعله ابن خزيمة في صحيحه، فإنه في بعض الأحاديث يقتصر على بعض الإسناد ويذكر المتن، ثم يقول بعد ذلك وقد حدثنا به فلان وفلان، ويصل إلى ذلك الرجل الذي ذكره. ف فيذكر بعض الإسناد ثم يذكر المتن، وبعد أن يذكر المتن وبعض الإسناد يسوق الإسناد إلى أن يصل إلى ذلك الموضع، إلى ذلك الشيخ الذي ذكره قبل المتن. ويفعل ذلك غالبا في الأحاديث التي ليست على شرطه، يكون فيها شيء من الكلام والنقد، هذا من حيث الغالب. وفي بعض الأحاديث في صحيحه نعم ينبه أنه لا يحل لمن روى عنه الحديث إلا أن يرويه على تلك الصورة، أي يقدم بعض الإسناد كما قدم ثم يذكر المتن ثم يذكر الإسناد، فيصرح بأنه لا يحل للراوي عنه إلا أن يفعل كما فعل وأن يروي عنه نعم على هذه الصورة. فعلى كل الأصل كما عرفنا هو جواز تقديم المتن على الإسناد وتقديم الإسناد على المتن، سواء فعل ذلك الشيخ الذي روى عنه أو لم يفعل، إلا إذا كان الشيخ يفعل ذلك لمقصد، كأن يكون ذلك الحديث ليس على شرطه وفيه بعض الضعف والنكارة ونحو ذلك، فينبغي مراعاة صنيع الشيخ لأنه فعل ذلك لمقصد من المقاصد فيتابع على ذلك. قال: والأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت، يفوت بعض الإسناد، فيتصل لو سمع ذلك من الشيخ بعد أن يعاد الإسناد مرة أخرى بعد المتن. قال: فيتصل لو سمع ذلك من الشيخ وله رواية عنه كما يشاء، أي بعد ذلك أن يقدم الإسناد على المتن أو يؤخر. قال: وله روايته كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم. إلى هنا والحمد لله.